أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الحجة الثانية وفي النقض والإبرام فيها. كان خلاصة الإشكال أن عدم اعتبار وجود الغير وقطع النظر عنه لا يتنافى مع كونه موجودا في نفس الأمر والواقع، فإن الاعتبار سهل المؤونة، فيمكن لنا أن ننظر إلى واجب الوجود بلحاظ صفة العلم مثلا، ونقطع النظر عن الغير من دون أن يلزم محظور الخلف، لأن واجب الوجود إن كانت معه صفة العالم وكان الغير المؤثر موجودا في الواقع والذي لا يكون قطع النظر عنه موجبا لانتفائه في نفس الأمر والواقع، فلا يلزم لغوية الغير، لأن الغير مؤثر بوجوده الواقعي حتى لو قطعنا النظر عنه. وإن لم تكن مع واجب الوجود صفة العالم، فهذا يعني أنه في نفس الأمر والواقع الغير كان مفقودا ومعدوما، فعلة عدم اصطحاب واجب الوجود لصفة العلم هو عدم الغير في الواقع، وإن قطعنا النظر عن هذا العدم في مقام الاعتبار فلا يلزم أيضا اللغوية. و قصنا ذلك على ماذا؟ على الماهيات، فإن الماهيات بما هي هي ومع قطع النظر عن كل ما سواها لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بعلتي الوجود والعدم. ولا ينافي ذلك أنها في الواقع ونفس الأمر إما موجودة وإما معدومة. هذا كان ماذا؟ الإشكال. هذا الإشكال أجيب عنه في الدراسات الفلسفية بأن قياس ما نحن فيه على الماهية قياس مع الفارق، وذلك لأن المقيس عليه وهي الماهية لم تكن مجعولة الذات، ولم تكن لها تحقق في حد ذاتها، لأن الماهية من الأمور الاعتبارية، بخلاف واجب الوجود، فإن واجب الوجود الذي ثبت أن ماهيته إنيته ليس إلا الوجود، والوجود هو عين التحقق. هذا الجواب عن الإيراد المتقدم أوضحه الهيدجي رحمة الله عليه بطريقة غير متعارفة في الكتب، وهذا هو مقصوده. حاصل ما ذكره أن قياس الوجود الذي هو واجب الوجود بالماهيات قياس مع الفارق، وذلك لأن الماهيات لها مرتبة غير مرتبة الواقع بناء على ما هو الحق من أن الأصالة لأي شيء للوجود. فالماهيات لها مرتبة غير الواقع في تلك المرتبة يمكن أن نلحظ الماهيات من دون أن نلحظ معها شيء، من دون أن نلحظ معها الغير، وإن كان في أفق الواقع الغير إما معها أو ليس معها. هذا في الماهية. أما الوجود فالأمر فيه مختلف تماما، فإن الوجود هو عين الواقع وليس له مرتبة غير مرتبة الواقع كي نلحظه فيها مع عدم ملاحظة ما يتعلق به وجوده أو عدمه. فكيف نقيس ما هو ليس له مرتبة إلا مرتبة العينية والواقع بما له مرتبة يمكن أن يلحظ فيها مجردا عن أي علة في مرتبة الواقع؟ فهذا يعني أنه ليس لنا أن نقيس ما نحن فيه على ماذا؟ على واجب الوجود. فالماهية لكونها جعلية اعتبارية لها أفق يمكن أن نجردها فيه عن كل مؤثر في الواقع، ما فنتصور الماهية في حد ذاتها، نقتصر على ذاتها وذاتياتها، ليس كذلك؟ لأنها ليست عين التحقق، فيمكن أن نقصر النظر عليها. لكن إذا جئنا إلى مقام التحقق، علتها إما موجودة وإما معدومة، فيمكن أن نفرق بين لحاظ الماهية بما هي هي وبين مرحلة الواقع. أما في واجب الوجود الذي هو محض الوجود والتحقق فليس له مرتبة أخرى كي نقتصر عليه، بحيث لا يكون لعلته لحاظ معه، فلا يمكن ذلك. واضح الفكرة؟ هذا ما أوضحه الهيدجي رحمة الله عليه للجواب عن هذا الإيراد. فالنتيجة أن قياس الوجود في واجب الوجود على الماهية قياس ماذا؟ مع الفارق. واضح صار الفكرة؟ هذا الجواب بهذا الشرح لم يستسغه من تأخر عن العلامة، ويرون أن هذا الجواب لا يقدم ولا يؤخر ولا يدفع لنا المشكلة. وحاصل ما أفادوه في ذلك أن واجب الوجود باعتبار أن ضرورته أزلية، بمعنى أنه يتصف بالوجوب من دون أي قيد أو شرط، فلو كان وجود واجب الوجود وتحققه على ما هو عليه من كونه واجدا لصفة العلم أو غير واجد لصفة العلم، لو كان في أفق الواقع مشروطا بالغير لكان هذا منافيا لأي شيء، لكون ضرورته من الضرورة الأزلية. هذا الكلام علقوا عليه فقالوا معنى كونه ضروريا أزليا هو أن وجوده ليس مشروطا بشرط، لا على نحو الوجود ولا على نحو العدم، لأن معنى الضرورة الأزلية أن واجب الوجود مع قطع النظر عن أي شيء وجوده يتصف بالضرورة، هذا معنى الضرورة الأزلية. فواجب الوجود ضروري الوجود سواء كان له غير مفروض الوجود أو مفروض العدم، وليس مشروطا بأي شرط. لكن هذا الشيء وأن تكون الصفة لتكون مع واجب الوجود مشروطة بشيء آخر، هذا شيء آخر ولا ينافي الضرورة الأزلية. وبعبارة أخرى، المحمول في الضرورة الأزلية هو الوجود، والمحمول فيما نحن فيه صفة العلم مثلا. فيمكن أن يكون واجب الوجود من الضرورة الأزلية وثبوت الصفة له أو عدم ثبوت الصفة له مشروطة بالغير أو مشروطة بعدم الغير. فكونه من الضرورة الأزلية لا ينافي أن تكون ثبوت الصفة له مشروطة بالشرط. هنا لنرى هل هذا الإشكال وارد على المصنف أو غير وارد، لابد أن نرجع إلى بحث الضرورة الأزلية. في الضرورة الأزلية المصنف لم يكتفي بمثال واحد، إذا نراجع هناك ليس فقط الوجود بل صفاته أيضا جعلها من الضرورة الأزلية. بناء على ما سوف يأتي في المستقبل من أن صفاته عين ذاته، وذاته باعتبار ليس له ما هي زائدة على وجوده، فصفاته عين وجوده، فلا يمكن أن نفكك بينهما بين الوجود وبين الصفة. وعليه فقياس ما نحن فيه على الماهيات قياس مع الفارق. يقول رحمه الله: ورد، يوم أمس قرأنا وأورد صحيح، ورد بأنه قياس مع الفارق، فإن حيثية الماهية، لما بنينا على أن الماهية مجعول اعتباري وليست مجعولة بالذات، فكانت حينئذ الماهية حيثية ذاتها غير حيثية تعلق العلة بها. فإن حيثية الماهية من حيث هي غير حيثية الواقع الذي يكون في مقام تعلق العلة بالماهية أو عدم تعلق العلة بها، فمن الجائز أن يعتبر العقل الماهية ويقصر النظر إليها من حيث هي من دون ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلتهما. طبعا وعلتهما يعني علة الوجود والعدم، علة العدم بناء على المسامحة، بناء على قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول. وهذا بخلاف الوجود العيني، الوجود العيني يعني واجب الوجود، فإن حيثية ذاته عين حيثية الواقع ومتن التحقق، فلا يوجد له مرتبة أخرى حتى نعتبره بدون ماذا؟ حتى نعتبره بدون هذه الأمور، بدون الشيء الآخر. فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علة وشر. الملا صدر رحمة الله عليه على طريقة المثل الشائع عندنا أن الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح، قال يا أخي حتى لا يأتي الإشكال ويأتي الجواب ونقض وإبرام إلى آخره، يمكن لنا أن نقرر الحجة الثانية بتقرير آخر لا يرد عليها إشكال. تبعنا فإذا، ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر، يريد أن يقول أن هناك تقرير آخر للبرهان لا يرد عليه الإشكال المتقدم. ما هو هذا التقرير الآخر؟ حاصله أنه نحن ذكرنا سابقا يوجد شقان، إما أن ذات واجب الوجود تكفي لاتصافه بصفة الكمال أو لا تكفي. ماذا نريد أن نبطل؟ الشق الثاني، وهو أن ذاته لا تكفي، هذا نريد أن نبطله ليتعين أن ذاته تكفي ليثبت المطلوب. فنقول هكذا: عدم كفاية ذات واجب الوجود في اتصافه بصفة العلم مثلا، هذا يعني أنه محتاج إلى الغير، لأن ذاته غير كافية، فحتى يعرضه العلم لابد من شيء خارج عن ذاته. فإذا ذاته غير كافية فيكون محتاجا إلى الغير. ولازم ذلك أن يكون واجب الوجود بالذات متصفا بواجب الوجود بالغير. وفي بحث المواد قلنا بأن الواجب بالغير ماذا يكون؟ يكون ممكنا بالذات، أثبتنا ذلك سابقا، كل ما يكون واجبا بالغير فهو ممكن بالذات، فصار واجب الوجود ممكنا بالذات وهو خلف. هنا أيضا أجابوا عن هذه الحجة، قال لا، هذه الحجة ما سدت لنا المشكلة. كيف؟ قال شوف، واجب الوجود بلحاظ وجوده هو واجب بالذات، ويستحيل أن يكون واجبا بالغير للزوم الخلف، لأن الواجب بالغير يصبح ممكنا بالذات، فهو بلحاظ وجوده واجب بالذات، لكن بلحاظ عروض صفة العلم عليه هو واجب بالغير. فحينئذ لا يلزم الخلف وأن يكون واجب الوجود ممكنا بالذات.
أنه عندنا شيئان: ثبوت الوجود له، ثبوت الوجود له، هذا ما تقدم سابقا وثبت أن واجب الوجود بالذات يستحيل أن يتصف ما هو متصف بالوجوب الذاتي أن يتصف بالوجوب الغير. وهنا لا يلزم ذلك، لم نقل الوجود يثبت له بالغير، وإنما الذي يثبت له بالغير ما هو؟ صفة العلم، وصفة العلم غير الوجود، لأن الوصف زائد على الموصوف. اللهم إلا أن تبتني المسألة على ماذا؟ على عينية الصفات كما هو الحق. لكن يبقى إشكال إذا ابتنت المسألة على عينية الصفات، حينئذ يشكل الأمر على مبنى الأشعري. الأشعري يقول بزيادة الصفات على الذات، أليس كذلك؟ مع أنه واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات يؤمن بها حتى الأشعري. واضح الفكرة؟ يعني الآن التفت أكرر، التقرير الثاني للحجة كيف كان؟ أن إذا ذات واجب الوجود غير كافية فهذا يعني أنه محتاج للغير لتثبت له صفة العلم، أليس كذلك؟ فإذا كان محتاج للغير فيصبح وجوبه غيري، والوجوب الغيري يتنافى مع الوجوب الذاتي، لأن الواجب بالغير قلنا ممكن بالذات. هذا كان البرهان. الإشكال على هذا البرهان أنه لا، صار في خلط، الوجوب الذاتي ثابت لواجب الوجود بلحاظ الوجود، ويتصف بالوجوب الغير بلحاظ صفة العلم. فجاء هذا الإشكال فأجبنا عنه بماذا؟ أن هذا البرهان مبتني على عينية الصفات وعدم زيادة الصفة على الوجود وعلى الذات. فحينئذ إذا كان وجوده بالذات فصفاته التي هي عينه لابد أن تكون بالذات، وما كان بالذات يستحيل أن يكون بالغير. فإذن هذا البرهان يبتني على عينية الصفات. لكن يبقى إيش مشكلة؟ أن هذا البرهان حينئذ لا يكون لجميع العلماء، يكون لمن؟ لمن يؤمن بعينية الصفات. فليس للأشعري أن يؤمن بمقولة إن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات من خلال هذا البرهان، لأن هذا البرهان يبتني على عينية الصفات، والأشعري لا يقول بعينية الصفات بل يقول بماذا؟ بزيادة الصفة على الذات. واضح صار الفكرة؟ يقول إذن: ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكمالية يستدعي
عدم الكفاية يستدعي حاجته في وجوبها إلى الغير. واضح هذا أنه إذا ذاته لم تكفي فإذن يحتاج إلى الغير، فالغير هو العلة، فهو يعني الغير العلة الموجبة. ولازم الاحتياج إلى الغير أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري، وقد تقدمت استحالته، لأن الواجب بالغير ماذا يكون؟ يكون ممكنا بالذات وهو خلفان. واضح صار الفكرة؟ قلنا أن هذا البرهان يبتني على عينية الصفات. إلى الآن ماذا ثبت لنا؟ ثبت لنا أن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، مش هكذا؟ وأقمنا على ذلك برهانين، البرهان الثاني كان بتقريرين، فثبت المنتهى. الخصم عنده برهان معاكس، الخصم يعني الذي لا يؤمن بهذه المقولة أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، الذي لا يؤمن بذلك عنده برهان، يقول هذه القاعدة منقوضة بصفات واجب الوجود النسبية مثل الخالقية مثل الرازقية مثل الإحيائية مثل الإماتية، هذه الصفات التي يقال عنها صفات ماذا؟ نسبية. والوجه في كونها نسبية أن الخالقية مثلا نسبة حاصلة بين الخالق وبين الفعل، ولذا لا يعقل معنى الخالقية إلا بعد تصور الطرفين، لابد أن يكون هناك فاعل وهذا الفعل صدر منه، فهي من المعاني ماذا؟ النسبية. فإذا كانت الخالقية النسبة حاصلة بين طرفين فتكون ممكنة في ذاتها متأخرة عن صدور الفعل بعد أن يخلق، ننتزع صفة ماذا؟ الخالقية. بعد أن يرزق ننتزع صفة الرازقية، فحينئذ تكون صفة الخالقية المنتزعة من هذه النسبة ممكنة الثبوت للواجب تبارك وتعالى. فإذا كانت ممكنة الثبوت للواجب تبارك وتعالى، نسأل هذه الصفة صفة الخالقية صفة كمال أو نقص؟ لا شك أنها صفة كمال، فنقضت القاعدة، قاعدة التي تقول ماذا؟ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، لا هذه جهة ولا يكون واجب الوجود من جهتها. واضح الكلام؟ فإذن أقاموا برهانا على بطلان القاعدة في هذه الصفات النسبية. فإذن القاعدة ليست مضطردة، يكفي أن النزاع هو هنا،
نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية ولو في مورد واحد. أنتم تقولون تمام صفات الكمال واجب الوجود بالنسبة إليها ليس له حالة منتظرة، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، حتى تبطل هذه القاعدة يكفي أن نأتي بمورد واحد الأمر فيه ليس كذلك، مثل هذه الصفات النسبية. انتزاع الخالقية متأخر عن الفعل، إذن هو لاحق له، إذا كان لاحقا له فهو ممكن فليس واجب من هذه الجهة، فنقضت القاعدة. واضح صار الفكرة؟ يقول وأورد على أصل المسألة. إذن هذا فيك تعنون أنه برهان للطرف المقابل للخصم بأنه منقوض بالنسب والإضافات اللاحقة للذات الواجبية. معنى نسبي، إذا تتصور نسبة بين طرفين، بين الفاعل وبين فعله، فإذا لابد هي أن تكون متأخرة عن فعله، لذا قال من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة للأطراف في الإمكان، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما شابه ذلك من النسب الإضافية، لأنه سوف يأتي وتقدم في بداية الحكمة أن مثل هذه الصفات يمكن أن تلحظ بلحاظين، مرة تكون صفات ذاتية خالقية مع قطع النظر عن وجود مخلوق، نفس الاستعداد لا بمعنى تأثر النفس، هذه صفة من صفات الذات فتكون من صفات الذات، ولكن إذا أضفناها إلى وجود مخلوق في الخارج تصبح من المعاني الإضافية. كلامنا هنا التفتنا، فحينئذ يكون ذلك نقضا على القاعدة. يقول وأورد إذن كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، ويندفع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا العطش في آخر ساعة. نعم.